بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ أو يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الصيام في محرم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل خلق الكون وخلق الزمان، ومن ذلك ما أكده تعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله، يعني في قضائه وقدره. فالله عز وجل خلق الكون وخلق الناس وخلق الزمان وقدره، وقدر السنة وقال في تقدير أشهر السنة 12 شهرا، أي هذه الشهور المعروفة التي هي زمان السنة كاملة. هذا قال في كتاب الله في حكمه القدري. يوم خلق السماوات والأرض خلقهن وخلق لهن الزمان، أجرى الليل والنهار سبحانه، وقدر الأوقات وقدر الزمان، فقسمه على هذه الشهور 12. من هذه الشهور أربعة حرم، قال تعالى منها أربعة حرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وسميت حرم قيل لزيادة حرمتها، تحريم القتال فيها. ومن هذه الأشهر الحرم محرم الذي نحن فيه الآن. الله عز وجل أكد فقال، بيّن حكما هاما فقال، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم، سواء كان بالقتال المحرم وبترك الطاعات الواجبة والعبادات الواجبة، وكذلك بعدم شكر الله على نعمه. ومن ظلم النفس أيضا عمل المحرمات والمعاصي في الأشهر الحرم وفي هذا الشهر. فليحذر المسلم من أن يظلم نفسه، لأن المسلم إذا ترك الواجبات أو أهمل فيها وأهمل في السنن، وأيضا في الوقت نفسه عمل المحرمات وارتكب المحظورات، حينئذ ظلم نفسه، لأنه أورد نفسه المهالك وأوقعها في النار وفي سخط الله وغضبه. فهذا ظلم للنفس أن يظلم الإنسان نفسه بترك ما أوجب الله عليه من العبادات والواجبات والطاعات، وأن يرتكب المحظورات والمحرمات. فهنا حذر الله من ظلم النفس في هذه الأشهر. ومحرم من الأشهر التي هي من الأشهر الحرم، وقد ورد في أكثر من نص التنبيه عليه، وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهذا الشهر، شهر المحرم، قال بعض أهل العلم هو أفضل الأشهر الحرم، ويتأكد فيه التحريم، لذلك يسمى أيضا الأصم لما فيه من زيادة التأكيد على حرمته. وقال بعض أهل العلم إن الله عز وجل لما أقسم بالفجر والفجر وليال عشر، قال المراد بفجر الأشهر الحرم لأنها بداية العام، ينفجر بها العام، بداية السنة فمحرم، بداية العام الهجري، كما أن ذا الحجة أو ذا الحجة نهاية العام الهجري. وقال أيضا أهل العلم أن هناك 13 مهمات في السنة، العشر الأخير من رمضان، وهذه وردت في فضلها أدلة تدل على فضلها ومكانتها، والعشر الأول من ذي الحجة، وهذه وردت دليل على فضلها أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ما من يوم العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، يعني ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والعشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالطاعة والعبادة ويعتكف، فدلت الأحاديث على فضل العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. وأضاف إلى ذلك بعض أهل العلم العشر الأول من المحرم، وطبعا الحقيقة لا دليل على ذلك، لكن وردت الأدلة على استحباب صيام محرم بشكل عام كما سأذكر بعد قليل، وعلى استحباب صيام 9 والعاشر من المحرم. فهذا الشهر يستحب فيه كثرة الصيام ولو صيام الشهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني قيام الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا هاما، وهو التطوع المطلق بالصوم، مطلق الصوم، مطلق التطوع، هذا أفضله في المحرم، كما أن أفضل التطوع بالصلاة التطوع المطلق قيام الليل. فعندنا التطوع المطلق والمقيد، مقيد مثل ما قبل الصلاة، قبل الصلاة الرواتب التي قبل الصلاة، الرواتب التي بعد الصلاة، هذه أفضل أنواع الصلوات المسنونة المقيدة. وعندنا الصلاة المطلقة التطوع المطلق أفضلها قيام الليل، وكذلك الصيام منها ما هو مقيد برمضان، قبل رمضان مثل شعبان أو بعده مثل شوال، مقيد برمضان هذه. وهو عندنا التطوع المطلق وهو صوم المحرم، فهذا هو أفضل الصيام بالنسبة للتطوع. أما الفرض فواضح، رمضان هو الأفضل لأن صيامه فرض، لكن الكلام عن التطوع. فيستحب الصيام في المحرم وكثرة الصيام في المحرم. وأقل شيء أن يصوم المسلم 9 والعاشر من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه واحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، السنة التي بعده قال صيام عاشوراء، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لأن بقيت إلى قابل لا صومن 9، يعني 9 والعاشر. فاحتسب النبي صلى الله عليه وسلم تكفير صيام كفارة لسنة، ومعروف أن عرفة يكفر صيام 2، ومحرم وعاشوراء يكفر صيام 1. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وعلم أن أهل الكتاب يصومونه، لأن ذلك اليوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فقال أنا أولى بموسى وأولى بصيامه، فصام صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام. وثم لما كان يحب المخالفة قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فهذا إذن صيام المحرم مستحب في الأشهر في الشهر المحرم، وأفضل الصيام في المحرم صيام 9 والعاشر. ومن الحكمة في الصيام صيام المحرم نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الله المحرم، وهذه الإضافة إضافة تشريف، الله عز وجل إذا أضيف له مثل هذا الزمان أو شيء فالإضافة إضافة تشريف، أو يضاف إلى الله شيء إضافة صفة. فشهر الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم إضافة تشريف، كما نقول بيت الله ناقة الله إضافة تشريف، بيت الله الكعبة، ناقة الله معروفة كانت معجزة، فهذه إضافة، هذا إضافة تشريف للزمان، فهذا دلالة على مكانة المحرم أن الله أضافه لنفسه كما جاء في الحديث شهر الله المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. والحكمة كما نلاحظ أن الصوم مستحب في المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي إن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. فالصيام الله أضافه لنفسه قال إنه لي، ومحرم النبي صلى الله عليه وسلم أضافه الله أضافه إلى الله إضافة تشريف قال شهر الله المحرم. فلما أضاف الله الصيام إلى نفسه وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم إلى الله، إذا ناسب أن تكون أفضل العبادات في المحرم الصيام، لأن الاثنين فيهما إضافة إلى الله، الصيام والشهر. فلذلك قال أهل العلم هنا الحكمة من كون الصيام العبادة المفضلة في المحرم. ونلاحظ أمرا هاما أن الله عز وجل من فضله على عباده اختتم السنة بطاعة وافتتحها بطاعة، ومن ابتدأ اليوم بالذكر الله والطاعة واختتم يومه بالذكر والطاعة غفر له، لأن الأعمال بالخواتيم. فلاحظوا آخر السنة شهر ذو الحجة، في العشر الأول منه يستحب الصيام والطاعات والعبادات، ومن ذلك أيضا فيه صوم عرفة لغير الحاج، هذا آخر السنة. فالمسلم يختتم سنته بالعبادة ومنها الصيام في ذي الحجة، ويفتتح المسلم سنته بالمحرم وفيه أيضا عبادة، وهذه الأيام محرم، وبهذا يكون المسلم افتتح سنته بالطاعة وختم سنته بالطاعة، ومن افتتح سنته بالطاعة وختم سنته بالطاعة كان إن شاء الله مغفورا له بإذن الله تعالى. فهذا من الحكمة أن يستحب الصيام في المحرم ويستحب صيام التاسع والعاشر إن شاء الله تعالى، ليفتتح المسلم سنته وعامه الجديد الهجري بطاعة الله عز وجل، وهذه الطاعة الصوم، وهو من خير العبادات ومن العبادات العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة يعني وقاية وبين المسلم والنار، والصوم كما قال الله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، الله أعلم بجزاء الصوم، جزاء عظيم عند الله. فهذا تذكير بالاهتمام بالصيام في الشهر المحرم، وأن يراعي المسلم حاله وعبادته وطاعته في هذا الشهر المحرم، وأن يراعي حرمات الله، لا يظلم نفسه بارتكاب المعاصي أو المحرمات في هذا الشهر وفي كل شهر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مسيكم بالخير أبو
عبد الله. مسيك والعافية، تفضل أبو عبد الله.
سوات وتعمارك الحمد لله رب العالمين، دي فلوس بصرف أبو ظبي الإسلامي، ودي فلوس بصرف دبي الإسلامي، فواضنا أنا ما يعني وضعت أقدم يعني وضع الأرباح ولا شيء، بس شهرية تنزل أرباح، فالهلا الأرباح هذه أخذها ولا لا تنزل بالحساب كل شهر، هل في شك ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع. السؤال
الثاني، السؤال الثاني، الحمد لله ما كنا بنصلي بعد الصلاة، يعني أبقى بالمسجد أقرأ يعني 5 صفحات 3 صفحات 4 صفحات كل يوم بعد الصلاة.
نعم.
أسوي ده من عودت نفسي وخلاص استمرت عليها.
بعد كل صلاة.
بعد كل صلاة.
إن شاء الله. جزاك الله. الله يبارك فيك أبو عبد الله، حفظك تسمع إن شاء الله جابه. مسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
سعيد الشيخ.
سعيد الله يبارك فيك، تفضل.
الله يبارك في حياتك الشيخ، بارك الله فيك، عندي سؤال.
نعم.
حكم تأخير المرأة الصلاة، صلي في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، ما تصلي في أول الوقت دائما، صلاة الفجر مثلا، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ويكون الزوج زعلان عليه، إلا تصلي في أول الوقت، ما حكم هذا الشيء؟ ذاك الله
إن شاء الله، ذاك الله خير. الله يحفظك أخي سعيد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أبو هاشم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هاشم.
أبيك شيخي، صاري بخصوص الواحد مرات حصل معي أكثر من موقف، دخلت المصليات في المول، فبكون في مثلا واحد لابس الإمام، طبعا بكون لابس تحت الشورت تحت الركبة بشوي، أو مثلا الكات اللي هو التيشيرت اللي ملهوش إيدين وبصلي اللي هو الإمام بكون.
نعم.
فهل يجوز الصلاة وراء أم الواحد ينتظر يصلي لوحده؟ بدنا بس الجواب عن الاستغفارات. وفي شغلة تانية بخصوص الأذكار أو الاستغفار، هل إنه لازم الواحد يكون هو بيستغفر إنه لازم يكون بفكر بالاستغفار اللي هو بحكيه، ولا مش شرط عادي بس إنه لسانه يردد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو هاشم، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. يفضل شيخ سؤال أبو عبد الله، يقول عندي أموال، يقول وضعتها في مصرف إسلامي، ويقول أموال أخرى أيضا في مصرف آخر، فيقول شهريا تنزل لي أرباح في هذين المصرفين. ويقول فضل الشيخ أولا يسأل يقول ما حكم هذه الأرباح؟ هل يجوز لي أن أخذها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذه الأرباح العلاقة فيها بين البنك والعميل يظهر بالله أعلم أنها علاقة مضارب ورب مال. وعلى هذا القول لا مانع من أخذ الأرباح من المصرف الإسلامي بشرط أن تشرف لجنة على هذه المعاملات، وأيضا أن يستغل المال في معاملات جائزة، وهذا الذي نظنه فيهم إن شاء الله. فهناك إيداع دون أرباح، واختلف العلماء في تكييفه، هل هو إيداع أم قرض؟ وهناك إيداع في الحساب، في حساب التوفير أو المرابحة والأرباح، وهذا واضح أنه والله أعلم علاقة مضارب ورب المال. فالبنك هو يتاجر بالمال ويقوم مقام المضارب، بل هو مضارب بشخصية معنوية وليس بشخصية حقيقية، والذي يودع المال هو رب المال الذي يساهم بماله في هذه المعاملة، ولكل نصيبة من الربح. فإذا تم تحديد الربح بأن لصاحب المال كذا بالمئة وللمصرف كذا بالمئة، ولا يشترط أن يكون هناك ضمان لرأس المال، والشيء الثالث أن تكون المضاربة فيما يجوز شرعا وقد تزيد تارة وتنقص، فحينئذ لا مانع من أخذ هذه الأرباح، وليس فيها شك حينئذ إن شاء الله تكون جائزة والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا نقول بعد كل صلاة يقول أقرأ ما تيسر لي من القرآن ورقتين وثلاثة وأربعة وخمس.
نعم، هذا جزاك الله خيرا، هذا عمل طيب، وذلك لأن توزيع القراءة لا مانع منه، فذلك بحسب الهمة، قد يجلس المسلم فيقرأ لجزء كامل أو نصف جزء، وقد يقرأ بعض الأجزاء كالحزب أو صفحة أو صفحتين، ثم إذا جاء المساء أو صلاة العصر كذلك قرأ، أو المغرب، بحيث أنه يكمل ورده اليومي، بحيث ينتهي من الختمة في 30 يوما أو في 40 يوما. فهذا التوزيع لا مانع منه، لأن بعض الناس لا يستطيع الجلوس كثيرا إما لصحته أو لانشغاله، وكذلك لكي لا تسأم النفس، بل تكون دائما تحب القراءة وتحب قراءة القرآن والجلوس لتلاوته. فما لا مانع من هذا العمل، وجزاك الله خيرا على حرصك وحرص عليه، وقليل مستمر كما قال أهل العلم خير من كثير منقطع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ السيد يقول حكم تأخير المرأة صلاتها في عن أول الوقت، تصلي في منتصف الوقت أو آخر الوقت، ويقول فضل الشيخ أن ذلك أو هذا الأمر بشكل دائم، والزوج يقول يعني غاضب عليها يريد منها أن تصلي في أول الوقت.
نعم، الذين تجب عليهم صلاة الجماعة هؤلاء يجب عليهم الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، وأن تؤدى الصلاة في أول وقتها في كل الصلوات، وهذا الذين يجب عليهم أن يحضروا إلى الجماعة وإلى المسجد. الذين لا تجب عليهم الجماعة كالمريض أو المرأة يجوز لهم التأخير، ولكن الأفضل أن يصلوا الصلاة في أول وقتها، ولا يكون التأخير كثيرا إلى نصف الوقت أو آخره، فإن ذلك مدعاة وذريعة إلى ترك الصلاة أو إلى التكاسل ثم نقل الصلاة إلى ما بعد الوقت. فالصلاة يحرص على أول وقتها، سواء كان من تجب عليه الجماعة أو من كان في البيت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلوات عن أول وقتها إلا ما جاز منه كالعشاء مثلا. والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي مؤقتة بوقت لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، بل تؤدى في وقتها الذي حدده الشرع لكل صلاة، فلا تؤخر عنه ولا تصلى قبله ولا تؤخر بحيث تخرج. هذه الآية لو ضممناها إلى حديث آخر، حديث مهم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة أن تصلى الصلاة في على وقتها وفي أول وقتها، وذلك لأن الصلاة إذا تمت المحافظة عليها ما بعدها من الأعمال يتشجع المسلم وتكون له من الله توفيق، يكون له من الله توفيق في أدائها. فقال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فالمصلي عادة يبر والديه، الصلاة تجعل له قلبا رقيقا خاشعا. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم الصلاة في أول وقتها على الجهاد، وذلك لأن المجاهد بحاجة إلى الصلاة، ولذلك لا تترك الصلاة حتى في الجهاد، حتى في وقت اشتداد المعارك، لأن المجاهد يقوى قلبه بذكر الله، الصلاة ذكر، ويقوى ثباته بالصلاة. فهنا قدم الصلاة. فمن هنا نوصي هذه الأخت بأن تسمع كلام الزوج، هو يأمرها بالمعروف ويأمرها بالحق، وأقل شيء يأمرها بالسنة، فتصلي أول ما تسمع الأذان ولو بعد بقليل، ما يعادل 5 دقائق أو قليل، تقوم تتوضأ. اللهم إلا إن شغلها شاغل، مثل عندها طفل استيقظ يحتاج رعاية، يحتاج أن ترضعه وأن تقوم له، فحينئذ لا بس تنتهي منه وتصلي، تصلي. أو لم تكن على طهارة فأذن المؤذن، قامت لتغتسل وتتطهر وترفع الحدث الأكبر، فحينئذ لا مانع تقوم وتتطهر ثم تصلي، وهكذا قد يأخذ وقتا. لكن متى ما كانت جالسة فتصلي، ولو عندها عمل غير الأعمال الضرورة تتركها وتفزع للصلاة على وقتها، ولا تؤخرها للنصف، ولا سيما آخر الوقت لا تؤخر الصلاة لآخر الوقت إلا عند الضرورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على وقتها، وكان كذلك نساء السلف يصلين معه في المسجد على الوقت. والصلاة في أول الوقت لمن في البيوت أفضل، لأن هذا يؤدي إلى النشاط والمحافظة على الصلاة، وأن لا ينساها المسلم. ولو أخرت كثيرا لنصف الوقت وآخره، صحيح تكون هي أداء ولا تكون قضاء، لكن هذا مدعاة إلى ترك الصلاة أو إلى نسيانها والانشغال عنها. وكثيرا ما يجتهد الشيطان كثيرا ما يجتهد الشيطان أن يشغل بني آدم عن الصلاة، هذا يجتهد فيه جدا جدا لكي يؤخر الصلاة فينساها. فندعو هذه الأخت أولا إلى أن تصلي الصلاة على وقتها في أول الوقت، إن لم يكن هناك ضرورة وشغل يعني لا يمكن تركه وعمل لا يمكن تركه. وكذلك ندعو الزوج جزاه الله خيرا على النصيحة بالمعروف، النصيحة بالمعروف، وذلك لأن مثل هذه النصائح تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى يعني تحمل، لابد من التحمل والصبر قليلا، لأن النصيحة كلما كانت بهدوء وكلما كانت بحرص كان ذلك أفضل. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
كيف عليكم حاجة. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن. أيوه. الله يبارك فيك يحفظك أبو عبد الرحمن.
الشيخ بغيت أسأل الشيخ عبد الله الله يحفظه.
نعم.
أنا كنت بسافر خارج الدولة، وطبعا أتنقل من مدينة إلى مدينة، وطبعا أقطر وأجمع.
نعم.
لكن في الردة وأنا راجع في الطيارة، طبعا أذل علينا الظهر في الطيارة، أنا كنت في لندن، وطبعا جماعة الظهر والعصر. سؤال الآن الله يحفظكم بالنسبة لصلاة المغرب، صلاة المغرب والعشاء، طبعا في الطيارة المدينة اللي أنا طلعت منها من لندن تقريبا، بعد ما تطلع الطيارة تطير الطيارة ينقطع عنك الإرسال. فعلى العموم أنا حاولت أقرب الوقت الصلاة المغرب، لأن شفت الوقت مثل ما تقول ظلام في الطيارة، وصليت المغرب والعشاء جمعت يعني، ولكن لما جيت أشوف الساعة لأن حاط التوقيت توقيت الصلاة، أنا اتضح لي أن أذان المغرب بعد ما أذن، بعدين أذن المغرب، فطبعا أنا ما عدت الصلاة، لكن عدت وأنا راجع في يعني هني في الإمارات في البيت، رجعت عدت الصلاة كاملة، يعني صليت من جديد مرة ثانية صلاة المغرب 3 ركعات وبما فيها السنن، وصليت العشاء بما فيها الوتر والسنن. فما أدري هل الفعل اللي أنا سويته صحيح ولا في خطأ. جزاكم الله خير، نرجو الإفادة.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن
جميعا.
تسمع إن شاء الله رتحيك الله. نعم نفس الشيخ، سؤال أبو هاشم يقول دخلت في مصلى في السوق، ويقول وجدت الإمام يلبس بعض الملابس، يقول يعني فوق أو تحت أسفل الركبة قليل، أو يقول ملابس عليها يعني ليس لها يد، كما يعني يقول كت يلبس، فيقول فصيح هل يجوز أن أصلي خلف هذا الإمام، وما حكم صلاة الإمام ومن خلفه؟
نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى هذا البنطال القصير أو ما يشبه البنطال، ويطلقون عليه اليوم البرمودة أو أي مسمى من المسميات المعروفة، إذا كان يظهر الفخذ سواء كان وهو قائم أو إذا ركع أو إذا سجد فلا تصح الصلاة خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وقال أيضا لرجل غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولأهل العلم كلام هل الركبة من الفخذ تغطى أم لا، ولا شك أن في الصلاة تغطى خروجا من هذا الخلاف، وأما الفخذ فليس فيه شك أنه عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولقوله غط فخذك فإن الفخذ عورة، فهذه أحاديث صريحة قطعية الدلالة على عورة الفخذ وأن الرجل لا يجوز له أن يمشي وقد أظهر فخذيه ولا تصح صلاته والفخذان مكشوفان. فإن كان هذا الرجل وهو يصلي يظهر فخذه سواء كان هو قائم أو إذا ركع أو إذا سجد ظهر الفخذ لا تصح الصلاة خلفه، لا تصلي خلفه. أما إذا كان لا يخرج الفخذ وما يلبسه من البنطال القصير إلى تحت الركبة، فحينئذ إن كان يفصل العورة، وأنتم تعرفون ماذا أعني بها في السجود والركوع أو يظهر شيء منها، لا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان عليها قميص أو ما يعرف اليوم بالفانيلة يغطي، فحينئذ لا مانع، والأفضل عدم الصلاة وراءه إن كان لا يعلم هل يظهر فخذه أم لا. وأما المسألة الثانية، إن كان العاتق يعني الكتف مكشوفا، وما يعرف اليوم بالكت، الكت أنواع، منه العريض يغطي الكتف ويظهر العضد العضلة أو العظام الذي ما بين الكتف وما بين كذلك الساعد، يعني هذا العظم، العضلة اللي في اليد معروف العضد، هذا العظم الذي ما بين الكتف والمرفق، فإن كان يغطي الكتف ويظهر فقط العضد فتصح الصلاة. أما إذا كان ما يعرف بالكت يعني الفانيلة القصيرة بحيث يظهر المنكبان أو العاتقان، فحينئذ لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وضح في الحديث الصحيح قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا يصلي. هذا نهي، وهذا النهي لبيان نفي الصحة، أي لا تصح الصلاة إذا أدى ذلك لا يصلي. فحينئذ إن كان هذا بنطاله طويل فضفاض واسع تحقق الشرط الأول بستر العورة، لكن إن كان عاتقه مكشوفا لا تصح الصلاة خلفه، للحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، يعني منه شيء، يعني أن عاتقه مكشوف فلا تصح الصلاة. وإن انكشف الاثنان الفخذ والعاتق فلا شك أن الصلاة لا تصح. أما إن انكشف الفخذ وغطى العاتق لا تصح الصلاة، وإن غطى الفاخذ وانكشف العاتق لا تصح الصلاة، أو غطى العاتق انكشف الفخذ لا تصح، وإن غطى العاتقين والفخذين ولا يجسد البنطال العورة أو لا يظهر منها شيء حالة الركوع والسجود، حينئذ تصح الصلاة. وأخيرا لي نصيحة للإخوة وللشباب والرجال، أن يراعوا حرمة الناس وأن يلبسوا اللبس الساتر. الرجل يتجمل، ولكن انظر إلى أعرافك وعرف البلد، وانظر إلى لبس الشرع ولبس الإسلام، لا تقلد مجرد تقليد، فأنت مسلم، لك سمتك، لك هويتك، لك الشرع الذي يحدد لك ما يجوز لبسه وما لا يجوز. نحن لسنا أحرار في الملابس، نعم نتجمل نتزين بما هو جائز وحلال، لكن الشرع وضع لنا حدودا في الثياب بالرجال وللنساء، لابد من مراعاة ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عمر بجبة وقال خذ هذا يا رسول الله تزين به للوفود، قال هذا لباس من لا خلاق له، فذهب به عمر إلى السوق. لماذا؟ لأنه كان من الحرير، كان من الحرير، فالنبي امتنع عنه عن لبسه. فالشرع دائما ضبط لنا الثياب بالنسبة للذكور والإناث، ما يجوز وما لا يجوز، فلا بد من الالتزام بذلك شرعا، كما أننا نلتزم بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، كذلك في الثياب نلتزم ما يجوز، ننظر ما يجوز وما لا يجوز. فمن الشيء المؤسف أن ترى الرجل يمشي فخذه مكشوف، أو يأتي يجلس في مكان عام، في مثلا عيادة أو في مكان يضع رجل على رجل، يلبس هذا البنطال المقطوع فوق الركبتين ويظهر فخذه للناس ويؤذي الناس بمثل هذا المنظر. وقد يكون في الجلوس نساء وبنات بالغات، لا يجوز إظهار مثل هذا أمامهن. والأماكن العامة أنت تضطر تذهب لها، تضطر تذهب للعيادة، تضطر تذهب للسوق تقضي حاجاتك، لا تحرج الناس بمثل هذا اللبس. كذلك الفتاة المسلمة تلتزم بعباءتها، بخمار رأسها، بحجابها، بلباسها الفضفاض، تخرج والملائكة تدعو لها بخير أفضل، وتستغفر لها أفضل من تدعو عليها. كذلك الرجل يخرج وتدعو له الملائكة أفضل من أن يخرج والناس ينظرون له أو يتذمرون منه أو يشمئزون منه ولا يدعون له بخير. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، عرف المجتمع، هوية المجتمع، هوية المسلم، عادات المسلم. وكما أخبرتكم إن الشرع ضبط لنا الثياب، لم يترك الأمر هكذا، كما ضبط لنا الطعام والشراب والصلاة والصيام. فهذا نرجو الله أن يهدي الجميع لما فيه رضا الله وطاعته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو هاشم يقول عندما أستغفر أو أذكر الله عز وجل هل يجب أن يكون تفكيري فيما أقول؟
طبعا ما في شك أفضل تستحضر المعاني لتزداد إيمانا، والذكر منه دعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والاستحضار أفضل، لأن لما تعرف ما تقول وتفهم ما تقول يزداد حب الله في قلبك، وتزداد عظمة الله في قلبك، ويزداد قلبك نورا، وتزداد بذلك إن شاء الله إيمانا. إن الذكر عبادة المحبين الذين يحبون الله يذكرونه بالليل والنهار بكرة وعشية، لأن الإنسان إذا أحب شيئا لهج بذكره وأكثر من ذكره. شوف كل حد يحب شيء يذكره كثيرا، هذا يحب السيارة، هذا يحب السفر، هذا يحب كذا، يذكرها، يذكر ذلك. المحبون لله يذكرون الله كثيرا، لأن الله قد ملك قلوبهم وهو العظيم في قلوبهم. فاستحضر ما تقول أفضل، قد تسهو، يعني قد إنسان يقود سيارة يذكر الله، ينتبه للشارع أو يسهو وهو ماشي، لا هذا لا مانع منه، لكن احرص أن تستحضر ذلك ما استطعت، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
الله يخليك. أنا عندي بس استفسار للشيخ، أنا كان عندي عامل وهالعامل أنا طلعته من العمل، فلما يأخذ مستحقاته حاول إنه يتغافلني، يعني إنه يأخذ أكثر من راتبه، لأنه يعني عنده يوم ما داوم فيه إلا ساعتين فقط، يعني ما داوم اليوم كامل. فيوم أنا اكتشفت هالشيء زين قلت له أنا ما بعطيك لأنك أنت حاولت تحايل عليه، قال لي ما في مشكلة. ولما طلع قال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وطلع مع العلم أنه حاول يتحايل عليه. فأشوف هل أنا واجب علي إني أرجع له الفلوس أعطيه المبلغ كامل ولا شو يعني؟
المبلغ يعني بدل عمل أو؟
لا هو مبلغ هو راتبه يعني هو اشتغل عندي 10 أيام من الشهر الجديد.
نعم.
10 أيام. اليوم الأول يعني آخر يوم طلع في نصف اليوم يعني طلع من عندي في نصف اليوم. فمفروض إني أعطيه نصف الراتب.
نصف الراتب.
وما ذكرني في هالنقطة قال لي أنا داومت 10 أيام.
وانت اعطيته المبلغ كامل؟
لا انا ما اعطيته مبلغ اليوم هذا الاخير. قلت له لانك انت حاولت تحايل عليه تقول
انا يعني مبلغ اليوم الاخير كامل اللي بتعطيه.
هي ما اعطيته.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله جزاك الله خير خالد. تسمع ان شاء الله رايت. حياك الله. يفضل الشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول كنت مسافر وكنت يقول اتنقل بين المدن فيقول كنت اقصر واجمع الصلاه في الرجوع وأنا أقول في الطائرة أذن يقول صلاة الظهر فيقول جماعة الظهر والعصر ثم يقول يعني احترت هل أذن المغرب أو المغرب والعشاء هل دخل وقت المغرب حتى وصل المغرب والعشاء فيقول عندما رأيت الليل والظلام يقول صليت بعد أن انتهيت من الصلاة يقول اكتشفت أن الوقت لم يدخل بعد فيقول عدت الصلاة عندما وصلت إلى المنزل عدت المغرب والعشاء.
نعم العبرة بالصلاة ولا سيما في الطائرة أما بالتوقيت المحل الذي أنت فيه أو بمعرفة علامات الصلاة فسؤالك عن المغرب والعشاء لا شك إذا كنت في الطائرة ورأيت أن الشمس قد غربت وأن الليل أسدل ستاره وقرص الشمس قد غاب وترف الشفق الأحمر في الغروب حينئذ دخل وقت المغرب فإن اختفى الشفق الأحمر وزادت الظلمة دخل وقت العشاء فأنت رأيت الظلام فصليت المغرب والعشاء صلاتك صحيحة لأن المغرب قد دخل سواء الآن لازلت في وقت المغرب أم دخلت إلى وقت العشاء في كلتا الحالتين صلاتك صحيحة لأنك إن كنت صليت في وقت المغرب فهذا جمع تقديم وإن كنت انتظرت وزادت الظلمة وغاب الشفق الأحمر فهذا جمع تأخير صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء وللمسافر أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير وضبطك للساعة لا يضر لأن هذا توقيت أرضي يظهر أنه توقيت أرضي لمكان ما لكن هنا العبرة أن الشمس غابت ورأيت الظلمة ولو نظرت إلى الشروق لرأيت إما الشفق الأحمر فمعناه وقت المغرب أو غاب الشفق الأحمر فمعناه دخلنا في وقت العشاء وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وما دل عليه جبريل لما جاء يعلمه الصلاة فلما غاب قرص الشمس صلى به المغرب حتى إذا ما غاب الشفق الأحمر صلى به العشاء ثم قال له صلاة العشاء لا نصف الليل كذلك في الصيام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وأقبل الليل يعني غاب قرص الشمس فبغياب قرص الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وهكذا الصلاة بغروب قرص الشمس وظهور الحمرة التي في الغروب وهي الشفق الأحمر دخل وقت المغرب فصلاتك صحيحة إن شاء الله في الطائرة لما رأيت الظلام واضحا ولم يبقى النهار لم يبقى نور النهار منتشرا قد دخل المغرب والظلام واضح في الطائرة من نظر من النافذة رأى الظلمة واضحة حينئذ الصلاة حينئذ صلاة المغرب ولو كان على الأرض ربما يكون بعد لم يدخل الوقت في مكان ما وقت المغرب لا يضر لذلك مثلا المسافر لو أقلع بالطائرة وقريب الغروب هو صائم وراء قرص الشمس لا يفطر. على الأرض غابت عندهم الشمس يفطرون، وهو لا يزال يرى قرص الشمس فينتظر بعد قليل سيجد نفسه في الظلام غاب القرص فيفطر. وبعد قبل قليل كان على الأرض على وشك أن يفطر، لم أقلع لا يزال يرى قرص الشمس فيصبر، بينما الذين على الأرض أقلع عنهم قد شرعوا في الفطر. هكذا هو الضابط، فأنت رأيت الظلام إذا معناه غابت الشمس وصليت، فصلاتك صحيحة سواء كان في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخر. أما أنك أعدت الصلاة لأنك شكيت فجزاك الله خيرا لترددك احتياطا، لكن إن شاء الله وبعون الله صليت الصلاة صحيحة في وقتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ يقول أن كان عنده عامل ويقول مدة العمل بينه وبين هذا العامل 10 أيام، لكنه يقول في اليوم العاشر عمل يقول 2 ساعة فقط، ثم أراد أن يتحايل على صاحب العمل أنه أكمل هذا اليوم، فيقول انتبهت إلى هذا الأمر على أنه يريد أن يتحايل، فيقول لم أعطه راتبه لليوم العاشر.
نعم، إن كان في هذا اليوم غاب بعض الوقت في إجازة يسمح له بها القانون، كان يكون مريضا مما يسمح له، أو في وقت استراحة، فيستحق الأجرة كاملة. وهذا العامل أجير، والأجير يستحق أجرته بأن يغطي الزمن أو يغطي العمل. أما إذا كان ترك العمل نصف اليوم ليس له هناك عذر شرعي أو قانوني من الإجازات المعروفة قانونا كالمرضية مثلا أو غيرها، فحينئذ لا يستحق الأجرة الكاملة لتركه للزمن الذي هو أنت استأجرته فيه، فكان ينبغي عليه أن يعمل طول الوقت المتفق عليه مثلا من 6:00 صباحا أو 7:00 صباحا إلى 8:00 مساء أو 7:00 مساء بحسب الاتفاق، فإن غطى الزمن استحق الأجرة، وإن لم يغطه لتلاعبه فحينئذ خصمك منه صحيح، لكن دون أن يظلم بخصم الزائد، الخصم اللي هو بقدر ما تلاعب، فحينئذ لم تظلمه. ولو قال حسبي الله ونعم الوكيل فليقل ذلك، الظالم لو قال ذلك لا يستجاب له، فهو إذا أخل ولم يعطي الوقت حقه ولم يعمل العمل المطلوب منه فلا يحق له أن يعترض، حينئذ أنت لا إثم عليك، لا إثم عليك إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.